الآن في الترمذي أظن وصلنا إلى الباب 80، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، أليس كذلك؟
أي.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل.
نعم، هذا قول أكثر العلم، يرون أن الباب اللي بعده أن الماء من الماء منسوخ، وأن الثابت والذي استقر عليه العمل أنه إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما سيأتي، وعليه أكثر العلم، حتى مالك فيما نعلم، لكن ما ذكره هنا لأنه يمكن ما بلغ بطريق بالسند، وإن كان البخاري ذكر كلمة يعني وأخذوها عليها أهل العلم ومرت معنا في البخاري، قال: والغسل أحوط، الغسل أحوط، ويعني في مسألة إذا لم ينزل الماء من الماء، قال: وإنما بينا لاختلافهم، لاختلاف الصحابة، كأن يعني يفهم من البخاري أن الخلاف لا زال مفتوح، مع أن الصحابة انقرض خلافهم وأنكر بعضهم على بعض ورجعوا والصواب، وسيأتي الآن قصص في هذا. بالنسبة لحديث عائشة الأول اللي هو إذا جاوز قالت فعلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، يقول أن البخاري أعل هذا الحديث مع أن الأصل محفوظ، أعله بأن الأوزاعي أخطأ فيه، والدليل على ذلك أن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد اللي هو راوي الحديث عن عائشة هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. والذين ردوا على البخاري في هذا التعليل قالوا أنه يحتمل أن القاسم نسي وكان قد حدث عبد الرحمن ابنه بالحديث، أو العكس، أو أنه لما قال لا كان ناسي وثم ذلك حدث عبد الرحمن، لكن أصل الباب محفوظ، وهذا هو الذي عليه العمل. إذا جامع الرجل زوجته فإنه عليه الغسل إذا جاوز الختان، أنزل أو لم ينزل، وكان في أول الإسلام رخصة الماء من الماء، وسيأتي توجيه حسن لها، وهو دائما نقول النسخ دائما يبقى فيه مجال العمل، سيأتي توجيه حسن أن الماء من الماء ليس منسوخ مطلقا، وإنما بقي في ماذا؟ في الاحتلام، بقي في الاحتلام، إن رأيت الماء اغتسلت، وإن لم تره بعينك لا تغتسل، يكون الماء من الماء، هذا يبقى في الاحتلام، وأما في الجماع فلا مطلقا، وسيأتي إن شاء الله في كلام الترمذي. نعم.
باب ما جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج.
لأنه يركزون الآن على الأنصار، لأن الحكم اللي في البداية كان عند الأنصار، وهم الذين بقوا يقولون ما نسخ والماء من الماء مستقر، فلذلك هم الآن يركزون على أبي بن كعب ورافع بن خديج وزيد بن ثابت وأمثالهم، لأن هم اللي يقول فيهم البخاري أنهم لا زالوا يختلفون في ذلك. نعم، هذا الآن أبي بن كعب يقول كان رخصة ثم نهي عنه، وهو فقيه الأنصار. ها؟ كان يقول إيه؟ هو كان يقول ماء من الماء، لكن هم الآن يحاولون يعني يذكرون هذه الأسانيد، خاصة هذا عبد الله بن مبارك ويونس بن يزيد والزهري وسهل بن سعد وأبي، سند متصل. نعم. الآن قصة عن عمر. نعم.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزل. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجح عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.
وفي يعني ما وجدناه إلا عند شريك كأنه نوع تعليل يقوله وكيع. والترمذي يهتم بالعلل لكن كلام ابن عباس هذا سواء ثبت أو نفس المعنى هو صحيح. الماء من الماء بقي في الاحتلام وسيأتي باب كامل فيه. والجماع لا إذا جاوز الختان وجب الغسل. نعم.
وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا.
نعم. هنا يقول عند أحمد في المسند يقول أول شيء أن البخاري يقول أن عطاء بن يسار سأل عثمان بن عفان ولذلك يقول في الباب أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني. قال عثمان يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري أيضا حديث أبي إذا جامع الرجل ولم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي. هذا اللي كان في أول الإسلام. ولذلك روى أحمد في المسند قصة عجيبة يعني تدل على هذه القصة أن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا يعني شهد العقبة وشهد بدر. قال كنت عند عمر في خلافته فجيء إلى عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل أنه ما عليه الوضوء. فقال عمر عجلوا به. الآن تأتي المحاكمة. عمر يخاف من أي شيء يحدث في الشريعة. فأتي به فقال يا عدو نفسه أو قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك. هذه جريمة كبرى والآن يفتى في مسجد رسول الله بالرأي منذ قرون طويلة يفتى بالرأي بجانب قبره يعني مضادة لدينه. فقال بلغت أن تفتي الناس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك. قال ما فعلت. قال زيد ما فعلت يعني ليس برأيي ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي عمومتك؟ قال أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي رفاعة راوي الحديث كان جالس عند عمر فزيد الآن رماها على رفاعة قال هو حدثني. فالتفت عمر إلي قال ما يقول هذا الفتى زيد بن ثابت؟ فقال رفاعة كنا نفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتم عنه رسول قال عمر فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نفعله على عهده ولا نغتسل. شوف كيف الآن هو الآن رفاعة يحتج بماذا؟ بالإقرار فقط. يقول كنا نفعله ولا نغتسل. لو كان شيء كان نزل القرآن ونهانا. وعمر يقول هل سألتموه استفتيتم؟ قال فجمع عمر الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين علي ومعاذ. قال إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بهذا. فأرسل عمر إلى حفصة فقالت لا علم عندي. وأرسل إلى عائشة فقالت عائشة إذا جاوز الختان وجب الغسل يعني ترويه هي عاد آكد الناس وأعرف الناس لهذا. فتحطم عمر وتغيض الآن لما تأكد أن هذا هو الحق وأراد أن يغلق الخلاف هذا إلى يوم القيامة وبحمد الله هذا أغلق. فتغيض عمر ثم قال والله لا يبلغني عن أحد منكم فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة بمحضر الصحابة كلهم. مدام عائشة تقول هذا الكلام وهي أعلم الناس وعلي ومعاذ الآن ترجح عنده أن هذا منسوخ. قال والله لا يبلغني أن أحد منكم فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. وروى عبد الله بن أحمد وغيره. ففي فوائد حتى أصولية يعني الصحابي الأنصاري ما احتج لما قال عمر استفتيتم سألتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كنا نفعله في عهده كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء لنهانا القرآن فيدل على أن ما حدث في عهده صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن بحضرته إن إذا ما جاء له معارض فهو شرع، لأن القرآن لا يتركهم على الباطل. وعمر يقول لا، كان سألتم استفتيتم. نعم.
باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه.
قال واضح في كلتا الحالتين أن الماء من الماء. في الحالة الأولى رأى الماء، لكن ماء الرجل النطفة، وهو ما يذكر احتلام، عليه الغسل. الحالة الثانية يذكر الاحتلام وما رأى الماء، ما عليه الغسل، فإذا الحكم يدور مع الماء في الاحتلام. نعم.
قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم، إن النساء شقائق الرجال. وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة.
عندنا بالكسر كله بلة،
أحسن الله،
لأن البلة هيئة والبلة مرة بلة. نعم.
إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم.
إذا رأى احتلام وما رأى بلل هذا عند الجميع ما عليه غسل. العكس إذا رأى بلل ولا يذكر احتلام، يقول هنا أن سفيان الثوري وأحمد في كفة والشافعي وإسحاق في كفة. سفيان وأحمد يقولون أي بلل، ها أي بلل، لأن في الغالب أن المذي ما يخرج إلا عند المذي، في الغالب يكون مربوط بالاستيقاظ ليكون عند ثوران الشهوة. والبول في الغالب أن أكثر الناس يعني ما عنده إلا إذا كان هو يعرف من نفسه أن عنده مشاكل في الجهاز البولي وغيره. فقالوا إذا وجد البلل، وكان قولهم متقارب، إذا وجد البلل مطلقا يغتسل. وأما الشافعي وإسحاق يقولون إذا كان البلة بلة نطفة، رائحة الماء اللي يخلق من ابن آدم واضحة ومعروفة. على كل حال حتى أحمد وسفيان إذا تأكد هو أو غلب على ظنه أنه ليس الماء اللي يجب من الغسل ما يجبون عليه الغسل، لكن فقط في مسألة اللي يرى بلل وما يدري ما ظهر له شيء يقولون البلة مطلقا يغتسل.
في الشتاء
الحين في الشتاء قد يخرج مثل هذا. يقول هنا أيضا، لأن هنا فيه نكارة في الحديث، أن المشهور أن اللي سالت أم سليم وأم سلمة أنكرت عليها، وهنا في حديث عائشة صارت أم سلمة هي اللي تسأل تقول هل المرأة غسل إذا رأت احتلام، هذا غير المحفوظ. الآفة ممن هنا العلة؟ من عبد الله المكبر، هم أخوين، هم الآن جاءوا في السند، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر كلهم. عبيد الله مشهور من رجال الصحيحين، وعبد الله أخوه هو اللي في حفظ الشيء. هنا حدث عن أخيه، وكان كلاهما من علماء المدينة. عبيد الله ما روى عن عبد الله شيء، المصغر ما روى عن المكبر شيء، لأن المصغر هو أكبر سنا وعلما. وأما عبد الله بن عمر يروي عن أخيه، بل كان في يسأل عبد الله هذا عن الحديث في المدينة، وهم من علماء المدينة، فيقول أما وأبو عثمان حي فلا تسألوني. أبو عثمان اللي هو عبيد الله. فإذا الآفة هنا من عبد الله. جاء أيضا في المسند عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدة أم سليم أنها كانت مجاورة لأم سلمة. هذا الحديث المنضبط اللي هو موجود في الصحاح اللي هو سيأتينا أيضا. السائلة أم سليم واللي استنكرت أم سلمة، وليس هنا السائل أم سلمة، وكانت جارة لأم سلمة، فكانت تدخل عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ قالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، وإنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير لنا من أن نكون منه على عمياء، نكون في عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل المرأة ماء؟ فقال فأنا يشبهها ولدها هن شقائق الرجال. هذا المنضبط، هذا الحديث المنضبط. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هنا يعني لخبط بين أم سلمة وأم سليم واختصر فيه. نعم.
نفس الواقع
لا المشهور أم سليم وأم سلمة الله أعلم. نعم.
باب ما جاء في المني والمذي. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في المذي الوضوء وفي المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.
المذي فيه الوضوء والمني فيه الغسل هذا متفق عليه. يقول عبد الله بن سعد سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد ومؤاكلة الحائض أربع. فقال إن الله لا يستحي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا يعني إذا جاوز الختان الختان فذكر الغسل. والثاني قال توضأ وضوئي للصلاة وأغسل فرجي ثم ذكر الغسل والماء يكون بعد الماء قال فذلك المذي وكل فحل يمذي فأغسل فرجي وأتوضأ. والصلاة في المسجد والصلاة في البيت قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة. ومؤاكلة الحائض قال أكلها. وحديث علي مر معنا أمس قال كنت رجلا مذاء لكن في رواية المسند قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء من المذي حتى تشقق ظهري يعني هو ما استفتى إلى أنه بلغ الأمر به يظن أنه كان المذي فيه الغسل قال فأغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري من الجفاف ومن البرودة. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وإذا فضخت الماء فاغتسل. هذا الحديث اللي في المسند هذا استفاد من العلماء قوله وإذا فضخت الماء وأن المني إذا تسرب بدون دفق وبدون شهوة كان يكون من مرض في ظهره أو من برد فإنه لا يجب الغسل وإنما يكون خارج من السبيلين. وأما إذا كان خرج دفقا ماء دافق فهو الذي يجب الغسل لقوله لعلي وإذا فضخت. نعم.
باب في المذي يصيب الثوب. حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد وهو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه.
يقال ترى وترى. ترى إذا كان رؤية وترى إذا كان ظن حيث تظن أنه أصاب منه. نعم.
هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل.
الغسل
أحسن الله إليك لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء.
يعني المذي يصيب الثوب أو البدن يغسل والثوب يغسل لكن النضح بمعنى الغسل الخفيف هذا إن شاء الله يجزئه. الحديث هذا قال تنضح ثوبك لكنه نجس هذا دل على نجاسة المذي فما أصاب الجسد منه أو أصاب الثوب فلا بد يغسل سواء غسل بالغ أو نضح. نعم.
باب في المني يصيب الثوب.
أما المني فلا يختلف. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف.
نعم عندها في البيت. في مسلم تسمية الضيف هذا
مشروق.
ها؟
أبو عائشة مشروق.
لا غير مشروق. في مسلم إنها عبد الله بن شهاب الخولاني يعني نام في طرف بيت عائشة وأعطته قطيفة عندها ينام فيها نعم.
فأمرت له بملحفة صفراء.
ملحفة صفراء. نعم.
فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفي أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من
فركته
ثوب الله عليك، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسله.
وإن لم يغسل عندنا، عندكم يغسله خلاص. نعم.
وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح.
نعم.
باب غسل المني من الثوب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس.
يكون الجمع كما قال أحمد قبل قليل، الجمع أنه لا بأس بالفرك ولا بأس بالغسل والإزالة، وإن كان يابس يفرك وإن كان رطب يغسل. لأن عائشة تقول للخولاني تقول أفسد علينا ثوبنا، يعني هو كان نائم والاحتلام يسير، يعني كان يفركه ولا يزيله، غمس الملحفة كلها. نعم.
وحديث عائشة أنها غسلت منية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه إن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة.
ابن عباس يقول المني بمنزلة المخاط، أمطه عنك ولو بإذخرة ولو بعود. نعم.
باب في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. حدثنا هنادو قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه، وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يروون هذا
ويرون
أحسن الله عليه يرون هذا غلطا من أبي إسحاق،
يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. هذا الحديث عمدة على أبي إسحاق السبيعي، والأكابر اللي رووا عنه كشعبة والثوري وغيرهم اللي من طريقه كلهم يرون أنه أخطأ أبو إسحاق السبيعي فيه، لأن هذه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، هذا ما ذكر إلا في حديث السبيعي. والمحفوظ ما هو؟ أنه قال حديث عمر، سيأتي إن شاء الله، هل ينام أحدنا وعليه جنابة؟ قال دعم إذا توضأ. فأخطأ أبو إسحاق في هذا. ذكروا حديث أبو إسحاق الطويل كيف جاء الخطأ، قال أتيت الأسود بن يزيد، يقوله أبو إسحاق، لأن الحديث هذا من رواية الأسود عن عائشة، والحديث الأخرى أيضا من طريق الأسود عن عائشة أنه كان يتوضأ. يقول أبو إسحاق السبيعي: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء. فإذا كان عند النداء الأول وثب، ربما قالت قام، فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن نام جنوبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. يقول هنا فهذا الحديث الطويل في آخره قولها: وإن نام جنوبا توضأ وضوءه للصلاة، فيدل على أن أبو إسحاق أراد أن يختصره فأوهم وترك الجملة الأخيرة هذه. وأما قوله في البداية أن إن كان له حاجة قضى حاجته ثم نام قبل أن يمس ماء، قال يحتمل أن يكون الحاجة ليست الجماع وإنما حاجة الإنسان، ويحتمل أن يكون حاجة الوطأ، وقولها ينام ولا يمس ماء يعني الاغتسال. إيه. وعلى كل حال يقول هنا بمفوز: أجمع المحدثون على أن أبو إسحاق أخطأ في الحديث، أجمع المحدثون. هو طبعا شرعا أنه لا بأس، بمعنى ليس محرم أن يناموا عليه جنابة، ليس محرم هو، لكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله ولا أصحابه، كان يؤمرون أن يتوضأ أقل شيء يتوضأ، ومن نام وهو لم يتوضأ ولم يغتسل فلا يقال أنه ارتكب حراما، لكنه ترك الأحسن، ترك الأحسن. نعم.
باب في الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام،
هذا هو المحفوظ. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أحدنا وهو جنوب، قال نعم إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح،
أحسن شيء وأصح. نعم.
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أراد الجنوب أن ينام توضأ قبل أن ينام،
يتوضأ قبل أن ينام. نعم.
باب ما جاء في مصافحة الجنوب. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاق حدثنا حميد الطويل عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب، قال فانبجست فاغتسلت ثم جئت، فقال
أين انبجست هي بين قوسين ولا هي المحفوظ فانخنست، المحفوظ فانخنست، والانخناس فانبجست. عندي أنا ذكر ثنتين في رواية أحمد شاكر، قال فانبجست فانخنست، جعلها ثنتين، والانبجاس معروف اللي هو اندفاع، قال فانبجست منه 12 عينا، كان اندفع ثم انخنس اختبأ. نعم.
فقال أين كنت أو أين ذهبت، قلت إني كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، ومعنى قوله فانبجست أي تنحيت عنه.
هنا إذا كان فسرها الترمذي بقوله تنحيت عنه يكون الضبط له فانخنست، الانخناس الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس هي التي تختبئ، فما دام الترمذي فسرها بقوله تنحيت، فالانبجاس لا يفسر بالتنحي، الانبجاس يفسر بالاندفاع، فانبجست منه 12 عينا، فيكون الله أعلم مهما قالوا أن النسخ فيها كذا وفيها كذا، المحفوظ فانخنست كما قال تعالى، ومثل الخنس ومثل الخنس ونحو ذلك. نعم. يكون التفسير يرجح هذه الرواية، هو المحفوظة في الصحاح انخنست، والشاهد أن المؤمن لا ينجس، لا حي ولا ميت، سواء كان جنب أو مرأة حائض ليست بنجسة. نعم.
باب ما جاء في المرأة، باب
معنى لا ينجس يعني عرقه، عرقه هذا ليس بنجس. نعم.
باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريش عن الشعبي عن مشروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل.
يدل على أن المرأة وإن كانت جنوب ليست بنجس. الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. ابن مسعود رضي الله عنه له قصة طريفة، هو كان نحيف، نحيف جدا وقصير ويبرد هو. فإذا كان في الشتاء يغتسل قبل المرأة ويأتي ويستدفي بها، وإذا كان في الصيف ضار بالعكس يتبرد بها. واحدة كذا واحدة كذا. نعم.
هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس به بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
لا بأس بهذا. الباب الأخير قبل أحكام الحيض ما يتعلق بالجنابة. نعم.
باب التيمم للجنوب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري.
هذا التيمم للجنوب، وهذا إشارة إلى مذهب من؟ عمر وابن مسعود، رد على عمر وابن مسعود اللي في البخاري. فإن عمر وابن مسعود كانوا يقولون رضي الله عنهم إن الجنوب ما يتيمم أبدا، التيمم خاص بالحدث الأصغر. وابن مسعود كان يقول يبقى جنوب ولو 10 سنين لين يلقى الماء هو. وما في شك إن هذا خطأ، وأن الصواب أن الجنوب يتيمم بالقرآن وبالسنة. حديث عمار اللي قال تمعكت فقال كان يكفيك هكذا. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير.
إذن الصعيد الطيب طهور المسلم مطلقا، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وعشر سنين هنا إنما هو فقط للتكثير سواء أكثر أو أقل. فإذا وجد الماء انتقض التيمم، وهذا يدل على أن التيمم حتى اللي يقولون رافع يقولون رافع مؤقت إلى وجود الماء، ليس رافع مطلقا كالماء، وإنما رافع مؤقت إلى أن يوجد الماء. ولذلك قال فإن وجد الماء فليتق الله في لفظ وليمسه بشرته فإن ذلك خير. نعم.
وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين. وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذا حديث حسن صحيح.
حديث هذا الرجل بني عامر حديث طريف اللي أشار إليه الترمذي، وهو موجود في المسند، موجود في المسند. يقول هذا الرجل يقول كنت كافرا فهداني الله للإسلام، عامر بن عامر، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي ونعت لي أبو ذر، فحججت فدخلت مسجد منى فعرفت أبو ذر بالنعت. وأبو ذر في مسجد منى كان يتجمعون عليه الناس، في قصة اللي مشهورة، فإذا شيخ معروق آدم. وش معنى معروق؟ خفيف اللحم. إذا قالت العرب فلان معروق يعني خفيف اللحم. آدم يعني فيه سمرة، عليه حلة قطري أو حلة. قال فذهبت حتى قمت إلى جنبه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، وصلى صلاة أتمها وأحسنها وطولها، فلما فرغ رد علي. إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي ترد عليه بعد السلام. قلت أنت أبو ذر؟ قال أهلي يزعمون ذلك. فقلت كنت أصدق لهجة، يقول هل يقولوني أنا أبو ذر؟ فقلت إني كنت كافرا فهداني الله الإسلام وأهمني ديني، يقول العامري، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة، فوقع ذلك في نفسي. قال هل تعرف أبا ذر؟ قلت نعم أنت. قال فإني اجتويت المدينة، يعني ما ناسبتني، لأنه كان في البادية قبل الإسلام، ومعنى اجتواها يعني ما تناسب البلد، يبغى البادية. فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بذود من إبل وغنم، فكنت أكون فيها وأعزب عن الماء ومعي أهلي وتصيبني الجنابة، فوقع في نفسي أني قد هلكت لأني خاطرت بالصلاة، معنى أن جامع أهله ما عنده ماء، فقلت أني هلكت. فقعدت على بعير منها حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهو جالس في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فنزلت على البعير عنه وقلت يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ فحدثته فضحك عليه الصلاة والسلام، ودعا إنسانا من أهله، فجاءت جارية سوداء بعس فيه ماء، ما هو بملآن، فإنه لا يتخضخض. قال فاستثرت بالبعير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من القوم فسترني فاغتسلت، قبل ما يجيبه الآن قال اغتسل الحين. ثم أتيته فقال يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، يعني كان عندك الصعيد الطيب حتى لو كنت عازب عن الماء. هذا حديث العامري هذا. نعم.
وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء.
هذا إن شاء الله الظن بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، إنه إذا أخبره الصحابي يرجع. لكن في رواية البخاري قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، لعل هذا في البداية ثم رجع. نعم.
وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق،
كل العلماء يقولون الجنب والحائض وغيرهم يتيممون، ليس خاصا بالحدث الأصغر.